أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في مقدمة لصلاة التراويح، وهنا وقت صلاة التراويح. يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء ويبقى إلى طلوع الفجر، فهي صلاة الليل وهي صلاة القيام وهي صلاة التهجد وهي صلاة التراويح. هي هذه الصلاة التي تصلى فيما بين العشاء إلى الفجر، صليت في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، هي هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحث الناس عليها من غير عزيمة صلوات الله وسلامه عليه. فيدخل وقتها بالفراغ من صلاة العشاء، إذا صليت العشاء صليت بعدها صلاة التراويح. أما ما رواه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه في هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. كانوا يفعلون ذلك، أنس لما يقول كانوا، أنا الصحابي ويقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يفعلون ذلك. كونهم يفعلون ذلك ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل الجواز على ذلك. يبقى ما بين المغرب والعشاء يجوز أنك تصلي فيها، وهي من صلاة الليل، ولكن ليست التراويح. ليست التراويح، صلاة التراويح الذي عليه جماهير الأئمة أنها مقرونة بصلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء تبدأ صلاة التراويح. إلا أن يكون إنسان مسافرا مثلا وجمع المغرب والعشاء تقديما في أثناء السفر وهو في رمضان، وأحب أن يصلي التراويح في أثناء سيره في الطريق وهو على دابته أو راحلته، فله أن يصلي طالما أنه صلى صلاة العشاء، حتى ولو صلىها في وقت المغرب، لأنه بالنسبة له صلى العشاء، فالوقت مفتوح للتراويح بعد ذلك. ذكرنا أن العلماء ذكروا أن هذه الصلاة تكون بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء هي صلاة التراويح. أما ما بين المغرب والعشاء هو من الليل، هو من الليل، هو من القيام، ولكن ليس صلاة التراويح التي فعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ذهب الأحناف والشافعية إلى أنه يستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، أنها تؤخر لثلث الليل أو لنصف الليل حسب ما يستطيع الناس. لكن جمهور الفقهاء أن صلاة التراويح يجوز بعد صلاة العشاء مباشرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أحيانا بعدها وأحيانا في آخر الليل أو في ثلث الليل الأخير، أو قام بالصحابة من العشاء لغاية نصف الليل في مرة، وحتى الثلث الثاني من الليل في مرة أخرى، ومرة قام بهم صلى الله عليه وسلم قيامة طويلة حتى خافوا وخشوا أن يفوتهم السحور. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن صلاة التراويح، هل تأخير القيام في التراويح إلى آخر الليل هذا أفضل؟ فقال رحمه الله: سنة المسلمين أحب إليه، سنة المسلمين أحب إليه. والمعنى أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جمع الناس على صلاة التراويح بعد العشاء، يعني في أول الليل، فلذلك اختار الإمام أحمد أنها إذا كانت في أول الليل فهي سنة المسلمين، يعني ما كان عليه المسلمون في عهد عمر، وبعد ذلك أنهم بعد العشاء يقوم الإمام ويصلي بهم التراويح. لو أنها أخرت لعله يصعب على الجامع الذي حضر العشاء أنه يرجع مرة أخرى ليصلي، وخاصة أنها صلاة نافلة وليست فريضة، فلذلك استحب الإمام أحمد أنهم يصلون التراويح أول الليل، واعتبر هذه سنة المسلمين، وهو كما قال رحمة الله عليه. كيفية صلاة التراويح؟ الأفضل في صلاة النافلة أن تصلى ركعتين ركعتين، سواء نافلة الليل أو نافلة النهار، الأفضل. لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله وهو يخطب فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. يبقى هنا قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فهذا الأفضل، ويجوز أن تصلى أكثر من ذلك كما سيأتي. روى الإمام مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين. شوف هنا في حديث سيدة عائشة ما بين العشاء يعني خلص الفريضة لغاية الفجر بيصلي 11 ركعة، بل 11 ركعة دخل فيها سنة العشاء، دخل فيها سنة العشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى من العشاء لغاية الفجر، ولا يمانع أنه قد يصلي 13 ركعة فيكون ركعتين سنة العشاء و11 بعد ذلك. لكن في هذا الحديث واضح أنه من العشاء للفجر هم 11 ركعة اللي صلىهم صلى الله عليه وسلم، وثبت في حديث آخر أنه صلى 13 ركعة، فهذا جائز وهذا جائز. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها يسلم بين كل ركعتين ويوتر واحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين اللي هم سنة الفجر. فكونها ما ذكرتش سنة العشاء قبل ذلك وذكرت سنة الفجر بعد ذلك دليل على أن 11 ركعة دخل فيها سنة العشاء. وكما ذكرنا أنه يجوز أن يفرد سنة العشاء وحدها وبعد ذلك ينوي بال11 ركعة أنها صلاة القيام أو التراويح، ويجوز أن ينوي أن هي في أول ركعتين منها أن هذه المتعلقة بسنة العشاء والباقي القيام، لكون السيدة عائشة هنا لم تفرق بين سنة العشاء وبين القيام أنه كله كان 11. تقول فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. إنه اضطجاع كان إمتى؟ اضطجع يعني نام على جانبه الأيمن صلى الله عليه وسلم، اضطجع من غير ما يذهب في النوم، من غير ما يأخذه النوم، ولكن استراح استراحة، اضطجع ليه؟ صلى 11 ركعة من الليل تعب صلى الله عليه وسلم. فلما أذن المؤذن للفجر قام فصلى ركعتين وبعدين اضطجع علشان يستريح صلى الله عليه وسلم شيئا، وبعدين قام فصلى صلوات الله وسلامه عليه، صلى بالناس الفجر. فمن كان مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم فقام الليل قياما طويلا وجاء عليه وقت الفجر فصلى سنة الفجر، وكان هناك وقت بين الأذان والإقامة فله أن يضطجع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من كان لم يقم شيئا من الليل فبدل ما يضطجع في هذا الوقت فليدعو ربه سبحانه، فليذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، فهو وقت إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد، فلا ينشغل عن الدعاء بالاضطجاع طالما أنه مستريح الليل لم يقم من الليل. أما من كان يقوم من الليل فله أن يستريح كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. عدد ركعات التراويح، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح وصلى الصحابة من بعده عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة ولما يزيد يبقى 13 ركعة، ما زادش على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الصحابة من بعده فهموا أن الأمر واسع، أنه سواء 11 ركعة 13 ركعة أكثر من ذلك، ما جاش عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا إلا 11 ركعة، ما قالش هذا شيء، لو كان يبقى لا يجوز الزيادة على ذلك، وهي صلاة نافلة ودخل في مطلق قيام الليل، فيجوز أن يصلي هذه الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة حسنة جميلة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث أو بركعتين وواحدة صلوات الله وسلامه عليه. لكن من يقول إنه لا يجوز الزيادة على ذلك هذا خطأ، هذا خطأ، القول بأنه لا يجوز زيادة على 11 ركعة أو على 13 ركعة لم يقل أحد من الفقهاء ولا حتى الظاهري داود ابن علي الظاهري، هذا مع ظاهريته وتشدده فيها لم يقل أنه لا يجوز الزيادة على ذلك. فكل الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والظاهري وغيرهم من فقهاء قالوا الأمر واسع وهي مطلقة، يجوز أن يصلي 11 ركعة 13 ركعة، يصلي أكثر من ذلك ما يشاء أن يصلي من الليل. فإذا صليت مع الإمام 11 ركعة ورجعت إلى البيت وأحببت أن تصلي صلوات أخرى فصلي ما شئت أمامك حتى الفجر، ولا يحرم ولا يقال إنها بدعة ذلك، ومستحيل أن يكون الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون على بدعة أو التابعون من بعدهم يفعلون بدعة ويتركون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهم وجدوا أن الأمر واسع فيها، ولكن الأفضل أن تصلى 11 ركعة أو 13 ركعة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل إذا كان يصليها صلاة طويلة بحيث لا يشق على الناس. فإذا شق على الناس بهذه الصلاة الطويلة يبقى تكثير الركعات وتقليل القراءة أهون على الناس، وهذا الذي فعله الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في عهد عمر رضي الله عنه. ثبت الاثنين عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، صح عنه أنه صلى 11 ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، وصح عنه أيضا أنه أمر بأكثر من ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، فجاء أنه أمر الذي يصلي في حديث سائب بن يزيد أنه كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة، وكانوا يقومون 200، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام. يبقى على ذلك الزيادة عن 11 ركعة فعلها الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم باب التخفيف. التخفيف ده بنقوله ليه؟ احنا بنصلي في أول الليل 11 ركعة، وبعدين الإخوة بيصلوا بعد ذلك التهجد في 10 أواخر، يصلوا 6 ركعات 8 ركعات بحسب ما يتيسر لهم. فبعض الإخوة يقوم يقول لا، ما يدس هذا شيء، ما يدس دي ما تقلتش إلا في العصر بتاعنا ده، بس ما قالهاش إلا بعض العلماء الأفاضل اللي في عصرنا اجتهدوا في ذلك فأخطأوا رحمة الله عليهم، ولكن ما عليه جماهير الفقهاء قبل ذلك ما حدش منع من الزيادة على ذلك. وادي الحديث عن عمر رضي الله عنه، وإن كان بعض العلماء قالوا لا، هذا يعارض ما جاء عن عمر أنه صلى 11 ركعة وأمر ب11 ركعة. والصواب أنه إذا صح هذا وصح هذا لا يقال تعارض، ولا يقال أحدهما أقوى إسنادا من الآخر، لا يقال ذلك، ولكن يقال فعل ذلك فلما شق على الناس أمر بالزيادة في الركعات والتخفيف في القراءة، فهذا جائز. ومن أجمل الكلام في هذه المسألة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفصل تفصيلا جميلا في الفتاوى الكبرى، وقال كلام ملخصه: لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان عددا معينا. شيخ الإسلام رجل علامة عظيم فقيه رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فلما يتكلم كلامه كلام يستوعب المسألة ويتكلم فيها بما يناسب المسألة من الفقه. فقال رحمه الله: بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة. ولما يروي الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، مش معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فرق بين فعله وقوله. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد على 11 ركعة، يبقى هنا لا يجوز الزيادة على ذلك، لكن هنا فعل منه صلى الله عليه وسلم أنه قسم ليله على ذلك صلى الله عليه وسلم. هيجيب منين ليل تاني لأكثر من 11 أو 13 ركعة؟ ده كان يقوم يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام، ثم يتضع اتضاعة ينام شوية صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم ويصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم، ثم يتضع ثم يقوم كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. فقسم ليله على هذه الصلاة الجميلة الطويلة، وكان من أراد أن يقوم معه يتعب من طول قيام النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول شيخ الإسلام: لكن كان يطيل الركعات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي القيام قيام طويل، الركعة طويلة جدا. قال: فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر ب3، وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات. والمعنى أنه عشان يقوم بهم الليل كله من أول الليل لآخر الليل يقوم صلاة، يعني صعب جدا أن يقوم ب8 ركعات أو ب11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يشق ذلك على الناس. فلذلك التخفيف فيها أنه يقلل في القراءة ويكسر من الركوع والسجود، فتبقى الصلاة هينة على الناس بين كل ركعتين، اللي عايز يتوضأ، اللي عايز يذهب للخلاء، اللي عايز يستريح، يبقى الركعات قليلة. لكن لو أنه قام بركعتين بسورة البقرة مثلا يصعب على الناس أنه يداومون على ذلك، فالأفضل المداومة بهذه الصورة أفضل من أنه يقول قوم الليل كله ب11 ركعة وشق على الناس. هذا يجعل الناس محدش يجي المساجد ولا أحد يصلي هذه الصلاة الطويلة. إذا كان عبد الله بن مسعود قام بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ودخل في النساء ورجع لآل عمران وهو يقول حتى هممت بأمر سوء، ابن مسعود ما كانش فاكر حكاية طويلة أو كده، قال حتى هممت وأمر سوء. قالوا: ما هممت به؟ ماذا هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه صلاة طويلة أو أعود وسيلة صلى الله عليه وسلم، تعب من هذه الصلاة. فإذا كان ابن مسعود لم يطلق ذلك كيف يطلق غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ لذلك الأمر أهون وأسهل من ذلك، والفقهاء على أنه يجوز أنه تصلى 11 ركعة أو أكثر من ذلك بحسب ما يطيق الناس. ولذلك مختصر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام رمضان ورغب فيه من غير تخصيص بعدد، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد عددا لا لا يجوز تجاوزه، وإنما صلى بهم 3 ليال فقط عليه الصلاة والسلام، ثم تأخر في الليلة الرابعة ولم يقم بهم صلى الله عليه وسلم، خشية أن تفرض عليهم هذه الصلاة فيعجزون عنها. يبقى إذا وجدنا من يصلي أكثر من ذلك لا مانع من أكثر من ذلك. إذا ذهبت للمسجد الحرام في رمضان، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على مثل ذلك، إذا أصحت لا يصلي للكل ركعتين في ركعتين ركعتين، هذا أهون على الناس، يصعب على الناس، يقف بهم الإمام هناك يصلي 11 ركعة من بعد العشاء لغاية الفجر، أمين يطيق هذا الشيء؟ حدش هيروح. ولكن لما يصلي صلاة خفيفة ويكسر من ركعات، يبقى من استطاع قام معه عدد من الركعات واستراح الباقي وقام بعد ذلك، يبقى هذا أهون على الناس. وعلى ذلك الفقهاء يقولون ذلك، لم يختلفوا في أنه لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح عددا لا يجوز الزيادة عليه. وكما ذكرنا فرق بين فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، لما يقول لا تجاوزوا 11 ركعة يبقى من زاد على زيد فهو مبتدع، لكن لما تقول سيد عائشة هو لم يفعل أكثر من ذلك لأنه استوعب الليل بذلك، لكن غيره لا يستوعب الليل بمثل ذلك. في الصحيحين عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك. شوف بقى 11 ركعة بتوع النبي صلى الله عليه وسلم، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية السجدة الواحدة. ده لو سجدنا وقلنا سبحان ربي الأعلى 10 مرات الناس بتدعو، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قدر 50 آية، يعني السجدة تأخذ لها بتاع ربع ساعة تلت ساعة في السجدة الواحدة، هذا طويلة طويلة. منه صلوات الله وسلامه عليه، منزلته هي يعينه الله عز وجل على مثل ذلك. تقول ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. روى الإمام مسلم عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام. هذه هيئة من الهيئات. وذكرنا أن سيدة عائشة ذكر في الحديث الآخر يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ثم يوتر ب3 صلوات الله وسلامه عليه. هنا في الحديث اللي هو حديث عائشة أيضا كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي ركعتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام، يبقى كأنه صلى 9 ركعات، صلى 9 ركعات، لم يجلس إلا في الثامنة. هذه لم تكن بالناس، لم تكن هذه الصلاة بالناس، إنما بالناس كان يصلي ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام. وهذه التي ترويها عنه السيدة عائشة هذا في بيتها، ترى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذلك، يصلي 9 ركعات من غير ما فيش تشهد أوسط بقى الآن، ولكن يجلس للتشهد قبل الركعة الأخيرة، يعني في الركعة الثامنة يجلس للتشهد، ثم يقوم للتاسعة، وبعدين يجلس للتشهد، خلص كده 9 ركعات صلى الله عليه وسلم، تعبه 9 ركعات متصلات طويلة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. قالت فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة، كأنها قالت لما بتبقى 13 ركعة منهم ركعتان سنة الفجر منهم، ده في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، لأنه هو خلص كده 11 ركعة، 9 وهو قائم صلى الله عليه وسلم، ركعتان وهو جالس، ثم بين الأذان والإقامة، أذان الفجر يعني وإقامة الفجر، يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حديث آخر رواه مسلم عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، تتكلم عن الرواتب صلاة السنن الراتبة. قالت وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، يعني يصلي في بيته ركعتين، كأنه الظهر 4 ركعات صلىها في البيت، وجاء في المسجد فصلى بالناس، ثم رجع فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. في صلاة المغرب صلى بالناس المغرب ورجع إلى بيته فصلى ركعتين النافلة. قالت ويصلي بالناس العشاء، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر. يبقى صلى ركعتين سنة العشاء، بعد ذلك صلى 9 ركعات بقى المجموع 11 ركعة. قالت وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا عليه الصلاة والسلام. وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم. صلاة طويلة طويلة متعبة، يتعب صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى هو يستمتع بالصلاة وإن كانت تتعبه وتورم قدميه وتتشقق أقدامه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، يتعب فيصلي قياما طويلا وهو قائم، ثم يجلس ويصلي صلاة طويلة وهو قاعد عليه الصلاة والسلام، يراوح بين القيام والقعود في الصلاة. قالت: وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. هذه صورة أخرى، إن ذكرنا قبل ذلك أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام وهو قائم حتى يتعب، فيجلس ويصلي وهو قاعد لغاية ما يبقى نحو 20 آية يقوم يقرأها وهو قائم، ويأتي بالركوع من قيام. هنا ذكرت أنه صلى وهو قاعد وأتى بالركوع من قعود، يبقى هيئة أخرى، وهذا كله جائز والأمر واسع في ذلك. قالت: وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، يعني سنة الفجر. روى مالك في الموطأ عن السائب ابن يزيد أنه قال، وهذا إسناده صحيح: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين، بالمئين يعني السور اللي تتجاوز 100 آية، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وروى البيهقي وغيره عن السائب بن يزيد الصحابي قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة، وكانوا يقومون بالمئتين. لاحظ الرواية في الموطأ مالك عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب أمر أبيا وتميما الداري أن يقوم للناس بـ11 ركعة، هذا من أمر عمر رضي الله عنه. حديث آخر رواه البيهقي بإسناد صحيح متصل عن السائب بن يزيد: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة، وكانوا يقومون بالمئتين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام. فالأول في موطأ مالك وهو صحيح، والثاني أيضا صحيح الإسناد وهو في سنن البيهقي، ولا تعارض بينهما، فالأول محمول على أنه في البداية، فلما شق على الناس بدوا يكثرون من عدد الركعات ويقللون في القراءة. طبعا ما كانتش هذه الصلاة 20 ركعة بعد العشاء زي ما كتير مساجد أن تفعلها، إن أنت بتصلي الآن 11 ركعة بعد العشاء في خلال ساعتين أو خلال ساعة ونص مثلا، في بعض المساجد بتصلي 20 ركعة أو 23 ركعة في أقل من هذه الفترة. هذه ليست صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة اللي كانت في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى، إنما كانوا يقسمون الليل كله، الليل على هذه صلاة يقرأون بالمئين، بالمئين يعني في الركعة الواحدة يقرأ 100 آية فيها، أو بالصورة اللي عدت 100 آية أو 200. فيبقى هنا إنه التخفيف على الناس، مش إن نقول هنصلي 20 ركعة ونقرأ بسورة الرحمن مثلا ويقرأ آيتين كل ركعة ويقول فعل عمر، ليس هذا فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن لو قرأ 11 ركعة صلى 11 ركعة وأطال في كل ركعة كان أفضل من أن يصلي صلاة 20 ركعة ينقر فيها ويقرأ في كل آية في كل ركعة بآية أو آيتين من سورة الرحمن مثلا. قال البيهقي لما ذكر روايتين عن عمر: ويمكن الجمع بين الروايتين بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة ثم كانوا يقومون بـ20 ويوترون بـ3، هذا جمع البيهقي رحمه الله، يعني عايز يقول كانوا في أول الليل يقومون بـ11 ركعة في آخر الليل يقومون بـ20 ويوترون بـ3، لكن الأجمل منه أن يقال أنه فعلوا في الأول 11 ركعة كما كان، لأنه في صدر من خلافة عمر كانوا يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعهم بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما شق عليهم جعل الصلاة أطول، عدد الركعات أكثر، وجعل القراءة أقل فيها. الوتر الأفضل أن يوتر بركعة واحدة، الأفضل أن يوتر بركعة واحدة. ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تسع ركعات، فهنا على ذلك يجوز ركعة واحدة ويجوز 3 و5 و7 و9، يجوز ذلك. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر واحدة. وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر أو بين الوتر، يجوز تقول وتر ووتر معنى الفرد الواحد، يوتر بين الوتر والشفع بتسليمة يسمعناها، يعني خلص صلاة الشفع لهم ركعتين يعني، وبعد ذلك سلم ثم قام ركعة واحدة فصلىها صلى الله عليه وسلم. وله أن يوتر بثلاث وبخمس ولا يجلس ولا يسلم إلا في الأخيرة. يعني فرضنا عايز يوتر بثلاث ركعات متصلات له أن يفعل ذلك، بس ما يقعدش ما فيش بقى تشهد أوسط حتى لا يشبهها بصلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سيأتي في الحديث. الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. يبقى يجوز إن خمس ركعات متصلات بس تجلس في الرابعة والخامسة، ثلاث ركعات لا تجلس إلا في الثالثة فقط، ركعة واحدة وتجلس وتسلم. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن عباس وأم سلمة وهو عند النسائي، كان صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بينهن بتسليم، لا يفصل بينهن بتسليم. هذه هيئة أخرى، يجلس صلى خمس ركعات متصلات ولا يسلم بينها، ولكن يجلس في الخامسة في الرابعة والخامسة. عن عائشة وهذا في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم كان يرقد، فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين فيسلم، ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في الخامسة ولا يسلم إلا في الخامسة. يبقى هنا فعله صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، هنا 8 ركعات كأنه ركعتين ركعتين، ثم يجلس عليه الصلاة والسلام يسلم في الأخير، ثم يوتر بخمس ركعات، وهنا لا يجلس إلا في الخامسة. يبقى يجوز إذا صلى خمس ركعات يجلس في الرابعة والخامسة كما في السبعة وفي التسعة، ويجوز أنه يجلس في الخامسة كما في الثلاثة. وروى النسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقرأ بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. يبقى في ثلاث ركعات متصلات يجوز يوتر بثلاث ركعات متصلات، وبعد ما يسلم كان يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. قلنا أنه ليس له أن يجلس في الوسطى من الثلاث ركعات، لو أنه حيوتر بثلاث ركعات متصلات ما يقعدش في ركعة الوسطى حتى لا يشبهها بصلاة المغرب. ولذلك جاء في الحديث عند الدار قطنية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث أو توتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، لا توتروا بثلاث. وثبت أنه أوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام، أو قال من شاء أن يوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس كما تقدم. يبقى لما يقول لا تشبه بصلاة المغرب ليس في عدد ركعات الوتر، ولكن في الكيفية، إنك تجلس في التشهد الأوسط ثم في التشهد الأخير. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.